وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجري على لساني ما يوافق الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، وأن يفتح مسامع قلوبكم إلى كلام ربنا تبارك وتعالى وإلى كلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، أنا سائل في رسائل قصيرة، تقول السائلة: تقدم لخطبتي. تفضل. يا أم هدى تفضلي،
لدي 5 أسئلة من فضلك.
أيها تفضلي، بارك الله فيك.
السؤال الأول: هل يمكن للمرأة أن تسلم بقفاز؟
هل يمكن أن تصلي بالقفاز؟
هل يمكن تسلم على الرجل بالقفاز؟
طيب، هذا طيب.
وإذا كان شيخا كبير، هل تسلم عليه أم لا؟
أيوة طيب.
السؤال الثاني لدي
ثانية واحدة، هل يمكن أن تسلم أن تصافح رجل كبير؟ لا. طيب تفضلي.
السؤال الثاني: لدي ابنتي، فعلت عليهم العقيقة ولكن لم أقص شعرهم.
ايوه، ولد ولا بنت؟
ابنتين.
ايوه طيب.
السؤال الثالث:
نعم.
السؤال الثالث: لدي بعض الذهب لا يستعمل الا في المناسبة، وهناك بعض منها لا استعملها، كيف ازكي عليها؟ هل ازكي لا تسلم 85 جرام
أو
الزكية عليها كلها؟
إيه طيب، جزاك الله. أرجو
منك أن تفسر لي هذا التدقيق، لأني سألت هذا السؤال ولم أفهم الإجابة.
طيب حاضر.
السؤال الرابع.
طيب تفضلي.
السؤال الرابع: كيف تؤدي صلاة المسافر إذا كنت أنا أخرج على الساعة الثالثة والظهر يؤذن على الساعة 1:15؟ هل أصلي أول مع العصر؟ صلاة المسافر.
طيب.
صلاة المسافر إذا كان الظهر يؤذن على الساعة 1:30.
طيب.
وأنا أخرج من البيت على الساعة 3:00، هل أصلي الظهر مع العصر وكيف أصلي؟
طيب.
وكيف أقرأ على الصلوات التي لم أصليها من قبل؟
طيب.
السؤال الخامس.
بل السابق.
لدي رخصة سياقة، ولكن لم أذهب إلى التدريب، وقلت لزوجي أن هذا حرام. قال لي هذا ليس حرام، هل عليك أن تذهب وتجلسي مع الرجل كي تتعلم السياقة؟
طيب.
لدي سؤال سادس من فضلك.
أيوة.
السؤال السادس، هل تقرأ الإقامة في كل صلاة؟ وبمناسبة صلاة قيام الليل، هل تقرأ في كل ركعتين؟
السؤال الأخير؟
سؤال سابع من فضل دولة عندنا يجب
سؤال
دولة
السؤال يا أختي.
هل يجب
أختي السؤال هل الإقامة في كل صلاة؟ السؤال اللي بعده إيه؟
في صلاة قيام الليل، هل في كل ركعتين تقرأ الإقامة؟
قيام الليل تصلي ركعتين يعني؟
كنا نصلي ركعتين، هل أقرأ في كل ركعتين أقرأ الإقامة؟
طيب.
مفهوم السؤال؟
تفضلي يا أختي، تفضلي.
السؤال الأخر عند دولة طفل عندما يجب على المرأة.
ها؟
هل يجب أن تغسل الشعر؟
هل يجب إيه؟
هل يجب أن تغسل شعرها؟
مش فاهم، هل يجب تعمل شعرها؟
هي عندما تجي تخلص صغيرة بالبوتحة.
السؤال الأخير مرة أخرى لأنني لم أفهمه.
دولة طفلة.
أيوة طفلة، مالها؟
عندما تريد جسم المرأة.
طيب الإخوة
هل يجب غسل، عندما تستحمل المرأة هل يجب غسل الشعر أم لا؟
طيب على المرأة أن تغسل شعرها عند الاستحمام أم لا؟ طيب حاضر. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وبعد. السؤال الأول، هل يمكن أن تصافح المرأة الرجل الأجنبي بالقفاز؟ أولا سلام المرأة على الرجل كان تقول السلام عليك يا أبا محمد، السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، هذا جائز إن أمنت الفتنة. أما مصافحة الرجل للمرأة أو مصافحة المرأة للرجل الأجنبي فهذا محرم ولا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نصافح النساء، ولقوله عليه الصلاة والسلام لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أيسر من أن تمس يده يد امرأة أجنبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني لو أتي بإبرة كبيرة كإبرة المنجد وأخذوا يغزون الرجل أو المرأة في رأسها هذا أهون وأيسر من أن يضع الرجل كفه في كف امرأة أجنبية تحل له في الزواج كبنت عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته، فهذا يحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع يده في يد امرأة قط أي أجنبي. فيفهم مما ذكرت أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية ولو كان قلبه أبيضا ونيته كالبفتة البيضاء، فهذا أمر محرم في شريعتنا. نعم. والسؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تصافح رجلا كبيرا؟ الجواب لا. أليس من الممكن للرجل الذي في 70 من عمره أن يتزوج بفتاة في 25؟ الجواب نعم، ممكن هذا. وبعض الشياب عندهم نشاط وحيوية ورغبة في الحلال من النساء، فعلى كل حال لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا شيبا كان أو شابا، فما ذكرته آنفا في الجواب السالف ينطبق على هذا الجواب تماما بتمام، والله أعلم. طيب، هي رزقت بمولود ولم تقص شعر المولود، إن حلق شعر المولود في اليوم السابع أمر مسنون على أن يكون ذلك بالموسى، ورب قائل يقول إن الوليد إن الصبي إن الطفل رأسه كالعجينة طرية، فكيف نحلق له بالموس؟ لا بأس أن تضع شيء من الشامبو وتحلق له بموسى، وهذا متيسر إن شاء الله تعالى برفق ورحمة. طيب، وتخرج بمقداره فضة. فالأخت تقول: لو كنت ما حلقت للمولود ولكني عققت عنه، فنقول أصبت السنة في أنك عققت عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، وخالفت السنة في عدم حلقك شعر الذكر. طيب، بارك الله فيك. الأخت تقول: عندي ذهب ألبس بعضه كحلي وبعضه مدخر، فهل يكون على كل منهما، على كليهما زكاة؟ الجواب نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل يضم الحلي للذهب المدخر؟ الجواب نعم. كم النصاب؟ الذهب إذا كان عيار 18، الذهب إذا كان عيار 18 فنصابه 113 جرام، 113 جرامات، وإذا كان عيار 21 فنصابه 97 جراما، وإذا كان عيار 24 فنصابه 85 جراما. وتضمين الذهب المدخر للذهب الحلي التي ترتديه، وما دام قد بلغ النصاب حال عليه الحول، فيكون فيه الزكاة في كل عام إلا إذا نقص عن النصاب، فحينئذ لا زكاة عليه، والله أعلم. طيب، امرأة مسافرة، لو افترضت جدلا أنها من الجزائر لأن السائل من الجزائر، وأرادت أن تذهب إلى وهران مثلا، أي نعم، فهي لا أن تقصر وتجمع إذا خرجت عن المدينة التي تعيش فيها، أما إذا كانت في بلدها فليس لها حق أن تقصر، وكذلك لا تجمع، لأن الجمع للمقيم يكون في حالة الفرض جمع بدون قصر، وكذلك إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة فيكون هناك جمع بدون قصر بين العصر والظهر، وكذا بين العشاء والمغرب، بارك الله فيكم. وتقول: إذا مثلا كان عمرها 40 عاما فظلت لا تصلي عياذا بالله حتى وصلت 30 من عمرها، ثم تاب التواب عليها فمن المنان عليها بالعودة والأوبة والرجعة إليه، والتزمت الصراط المستقيم الذي ليس هو طريق المغضوب عليهم اليهود ولا طريق ضالين النصارى، فهل تقضي الصلوات في الأعوام الفائتات؟ الجواب: هذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بقضاء هذه الصلوات، والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنها ليس عليها قضاء، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم حديث عمرو بن العاص الذي فتح الله جل وعلا على يده مصر. فهي تلتزم بالصلاة الخمس في وقت الفضيلة، وتلتزم بالسنن الراتبة القبلية والبعدية، وسنة الوضوء، وصلاة الضحى، وقيام الليل، والنوافل المطلقة، ولا قضاء عليها فيما فات من الصلاة في السنوات الماضيات، على ما يترجح والله تعالى أعلى وأعلم بذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين ورحمة الرحمن الرحيم، وكيف لا، وهو القائل عز وجل: ما جعل الله عليكم في دين من حرج، ورسوله عليه الصلاة والسلام قال: يسر ولا تعسر. والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير، والله أعلم. وهذا يقول: طيب، هات الاتصال، هات الاتصال، تفضل. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا
حياكم إياك،
بارك الله فيك
وفيك،
إني أحبك في الله،
أحبك الذي أحببتني فيه.
امبارح إن شاء الله وأنا ماشي في الشارع لقيت بوك فيه مبلغ وفيه ذهب، فطبعا أنا مش عارف أعمل فيه، حاولت أنادي في الجامع، لا حرامي، أنادي في الجامع طب طيب. اعمل ايه
يا الحبيب؟ اولا اشكرك على انك لم تنادي في المسجد على ذلك، لان السنة ان من نادى على ضالة قالوا له لا ردها الله عليك، فانت في عدم مناشدك للضالة اصبت السنة ان شاء الله. رقم اثنين، هذه المحفظة التي فيها ذهب وفيها فلوس، عليك ان تكتب لوحة كبيرة كده من الورق تقول عندي امانة تتكون من ذهب ومال، فمن كانت له فليتصل على هذا المحمول. فمثلا اتصل عليك اقول هذا المال، هذه المحفظة التي عندك هي لي، انت تقول لي اذكر لي عفاصها ووكاءها. يعني عفاصها ووكاءها؟ يعني اعطيني علامات ودلالات، فاذا اعطيتك علاماتها ودلالاتها وكانت منضبطة ردتها علي، واذا كانت ليست منضبطة تقول لي ليست هي، فاقول لك فالمحفظة التي معك التي تسمونها بالبوك يعني ما اوصفها، تقول لي هذا ليس شغلك، تقول لي شغلك اي نعم. وهذا يظل يا اخي الحبيب لمدة عام كامل، لا يجوز لك ان تتصرف فيها لان هذه تسمى اللقطة، ولا يجوز لك ان تتصرف في اللقطة الا بعد عام كامل، حتى لو ظهر صاحب هذه الأشياء بعد عامين أو ثلاثة وأتى بالأوصاف الصحيحة كان واجبا عليك أن ترد عليه مهما طالت المدة. ولكن الذي ألفت نظر حضرتكم إليه أنه لا يجوز لك التصرف في هذه الأشياء إلا بعد عام كامل، ويكون الأمر على النحو الذي ذكرته في أمر التعريف، والله أعلم في هذا. نعم طيب، تفضل اتصل. مسلمة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا شيخ، دلوقتي في واحد كان جايب لمامته حلق ذهب، وبعدين الام دي توفت، الحلق ده فضل، هي كانت قاعده مع ابن ليها تاني، فالحلق ده المفروض دلوقتي هو مع الابن التاني اللي كانت قاعده معاه، هي وصت الحلق ده يتحط مع فلوس معينه يديني بيها، هل دلوقتي الابن اللي هو جايبه
عفوا اوسط ان يكون الحلق، اوسط ان يكون الحلق معاه،
الحلق مع فلوس عندهم يتباع ويتبني بيه بيت كده، او يتبني بيه مكان،
يتبني بيه ايه؟
بيت، يعني يتحط فلوسه في هنا بيت ليهم، يعني خاص بيهم
للاولاد للورثه كلهم.
للورثه. دلوقتي مش يعني مش عارفه كانت اوسط ولا لو كانتش اوسط مثلا، يعني هل دلوقتي ذوق الزوجه بتاعت يعني الابن اللي جاب الحلق زوجته عايزه الحلق يرجع لها، هل كده شرع ربنا ان الحلق يفضل مع الابن اللي كان قاعده معاه، ولا يرجع اللي هو جابها اللي هو كان شاريه لها اساسا؟ لان الحد عامل خلاف. يعني احنا بس عايزين نعرف يعني شاء ربنا ايه فيه عشان نفض المشكله دي.
يا ابن زوجك هو اللي جايب الحلق؟
لا والله، لا ده انا على خالتي وعمي مش انا والله.
طيب خير ان شاء الله. طيب اولا رحمه الله على والدي وعلى هذه المراه، وثانيا هذا الحلق وكل ما تمتلكه هذه المراه الفقيده رحمه الله عليها ملك للورثه، ملك للورثه. فإن أخذوا هذا الحلق مع مبلغ من المال الذي كان عندهم وبنوا بيتا، فهذا البيت يعد ميراثا لكل الورثة. إذا بقي حلق فهو ميراث للجميع، ضم إلى مبلغ المال يبنى به بيت فالبيت يكون ميراثا للجميع، وليس من حق زوجة الذي أتى بالحلق أن يعود إليها الحلق، لأنه حينما أهدى الحلق لأمه صار الحلق ملكا، الحلق ده اسمه الخرط في اللغة العربية، صار ملكا لأمه، فما دام انتقل إلى حوزتها وماتت صار ميراثا لورثتها جميعا، والله أعلم في ذلك. نعم أخونا عبد الرحمن اتفضل.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. حياك الله.
كنت أود أن أسأل الشيخ حكم تعامل المرأة مع زوج أخيها.
حكم إيه؟
ما مدى حكم تعامل المرأة مع زوج أخيها؟
إيه؟
وما مدى تعاملها مع أولئي حدود تتعامل معه؟
وما حكم إيه تاني؟
وما مدى تعاملها معه، يعني تتعامل معه الحدود التي تتعامل معه فيها؟
الجواب بحول الملك الوهاب، اعلم رحمني الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات أن زوج الأخت رجل أجنبي، وأخت زوجته محرمة عليه تحريم مؤقت، بمعنى إذا ماتت أختها جاز له أن يتزوج أخت زوجته، وإذا طلق أختها جاز له أن يتزوج أختها بعد العدة، لأن الله تعالى قال ولا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وبناء على ذلك إن كانت منتقبة فلا تكشف وجهها عليه ولا تصافحه، منتقبة كانت غير منتقبة ولا تخلو ولا يخلو بها، لأنه رجل أجنبي كمثله كمثل غيره من الأجانب كابن عمها وابن خالها وابن خالتها وابن عمتها وجارها، والله أعلم في هذا. طيب أخونا عواد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك عم الشيخ؟
ربنا يرضى عنك.
الله يخليك. هل البشعة صحيحة عم الشيخ أم لم صحيحة؟
إيه؟
البشعة صحيحة أم لم صحيحة؟
البشعة حرام ولا يجوز لأحد أن يذهب إليها. البشعة قلنا
يا ريت عم الشيخ بس الله يبارك لك بعد إذنك يعني. تقول بس البشعة دي شوية عشان في ناس مش مصدقة بالكلام ده.
البشعة يا إخوان كأن يسرق مثلا من واحد مبلغ من المال، أو يسرق من امرأة شبكتها مثلا 100 جرام ذهب، فيبحثون وينقبون ويفتشون عن الذهب أو عن المال ما يعثرون عليه، فيذهبون إلى رجل في البادية عند العرب ويشعل النار ويخرج لسانه في النار، يعني أحوال، هل يعني لو كان ما سرقش يحصل له كذا وإن كان سرق يحصل له كذا؟ هذا حرام. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم كم؟ كم فريضة؟ أيوة سألك أنت يا أخي كم فريضة؟ نعم أحسن 200 فريضة، أي تقبل له 200 فريضة من ذهب إلى العراف. فمفاد كلامي أو فتواي أن الذهاب إلى البشعة محرم. نعم. رحمة منة الله.
السلام عليكم.
منة الله تفضلي. يا من الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الغازات اللي تكون في البطن.
ها؟
يعني مثلا الغازات اللي تنتج من البطن هل تقتل الرق؟
الجواب لا، إذا كان هناك فساء أو ضراط محبوس في البطن لا ينقض الوضوء ما لم يخرج من مكان خروجه، إن خرج نقض الوضوء. أي وهذه المناسبة الفساء والضراط ليس بنجس. أي نعم، يعني إذا
لا الغازات، يعني يا شيخ لما بس مجرد أني أبدأ في الصلاة أشرب وجود غازات وأني أبدأ أروح الحمام.
الجواب إذا تلبس المرء رجلا كان أمره بالصلاة وشعر أن غازات خرجت منه فلا يرد ولا يلتفت على ذلك ما دام لم يسمع صوتا ولم يشم رائحة، لأن الشيطان يأتي للمصلي وينتزع شعرة من دبره حتى يشغله في صلاته وليقنعه أن وضوءه قد نقض، فعليه أن يدفل على يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتم صلاته ما لم يسمع صوتا ولا يجد رائحة. وبهذه المناسبة فإني أريد أن ألفت النظر أن من أخرج فساء أو ضراطا لا يلزمه أن يستنجى من الخلف، وإن فعل فقد أدخل في الدين ما ليس فيه، وإنما الاستنجاء يكون عند تبول أو التغوط، أعزكم الله والله المستعان. نعم.
يا شيخ إذا كان إنسان مريض مرض يعني عضوي في بطنه ينجم هذه الغازات هل نفس الشيء ينقض وضوء؟
الجواب
مثلا عند التهاب
في الجواب بحول الملك الوهاب إذا كان الرجل أو المرأة عنده سلس ريح فمثاله مثال من عنده سلس بول، عافاني الله وإياكم والسامعين. وبناء على ما تقدم فلا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويصلي، فإن خرج منه شيء فصلاته صحيحة، لأن مذهبنا في ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومذهبنا في ذلك فاتقوا الله استطعتم والله أعلم. نعم الله يرضى عنك. نعم. طيب هذه الأخت تقول أن معها رخصة السيارة ومع ذلك لم تذهب إلى مدرسة التدريب، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج عليك إذا كنت تجيدين القيادة، فربما يكون زوجك قد علمك، وربما يكون أبوك أخوك عمك خالك ابنك المهم أنك تحملين رخص بما يرضي الله، بمعنى أنك تجيدين قيادة السيارة. طيب الإقامة، هل تقيم المرأة الصلاة في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء الفرائض؟ الجواب نعم، مستحب لها ذلك. هل هناك من أهل العلم من قال ليس هناك أذان ولا إقامة للمرأة؟ الجواب نعم، ولكن لو أقامت لكان ذلك أطيب وذلك مستحب. طيب هل تقيم المرأة الصلاة في قيام الليل؟ الجواب لا يقيم الرجل ولا المرأة الصلاة في السنن الراتبة القبلية والبعدية أو صلاة الضحى أو قيام الليل أو النفل المطلق، وإنما إقامة الصلاة يكون عند صلاة الفريضة فقط. هل يجب على المرأة أن تغسل شعرها؟ نعم، إذا كان غسل حيض أو نفاس أو جنابة من احتلام أو من جماع، وجب على المرأة أن تعمم بدنها بالماء ولا تنسى المضمضة والاستنشاق مع استحضار النية في رفع الحدثين. أما إذا كانت تغتسل غسل تبريد أو نظافة فلا يجب عليها غسل رأسها، إنما ذلك يعود إليها والله أعلم. اتصال تفضل. من تونس تفضل.
ألو.
أخونا سيد من تونس.
ألو.
الأخ تفضل أخو سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى نسألك، أنا من تونس، نسألك على قراءة القرآن على الأموات أثناء الدفن.
حاضر. إن قراءة القرآن
أثناء الدفن وبعد الدفن يقولوا نفيه.
إن قراءة القرآن على الأموات أثناء الدفن أمر مبتدع، أمر مبتدع، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أو كما قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وبناء على ما تقدم من الحديث فإن قراءة القرآن عند المقبرة بدعة، أي نعم، وكذلك بعد انتهاء الدفن يقوم رجل ويقول إذا أتاك الملكان الموكلان الأزرقان وأقعدانك وسألانك من ربك وما دينك ومن بعث فيك، فقل بلسان طلق ملق طلق ربي الله والإسلام ديني ومحمد رسولي، هذه بدعة، هذا كلام بدعة يا إخوان. نريد أن نترك هذه الدروشة وهذه الأشياء التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها صديق الأمة الأكبر ولا فاروقها ولا ذي النورين ولا أبي الحسنين. هنجيب دين جديد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعني إمام مالك رحمه الله قال من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله خان الرسالة، من استحسن بدعة فقد ظن أن محمد بن عبد الله خان الرسالة. لا هذا صار. أخونا عادل من المملكة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الزيارة بتنقض الوضوء؟
لا.
الزيارة بتنقض الوضوء؟
زيارة؟
سجارة سجارة.
السجائر لا تنقض الوضوء، ولكن شربها محرم وبيعها محرم وصنعها محرم، فإن الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والله عز وجل حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه والدارقطني حديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرار، فعلم من كلامي الذي أجبت به: واحد، السجائر شربها ينقض الوضوء، اثنين، شربها محرم وصنعها محرم وبيعها محرم، فاحذر منها، فأنا أنصحك أن تتركها لله عز وجل. هات الاتصال. نعم هادي يا أستاذ تفضل.
أيوه
منى من المحلة تفضلي.
يا شيخ
تفضلي.
أنا ابني مات 19 رمضان.
الله يرحم والدي ويرحمه.
ميت كان عنده 11 سنة.
الله يغفر لي له.
فهو يا شيخ انا عايز اعرف منزله عند ربنا ولم يعني شوف انا لم يبلغ الحلم.
انا ابشرك ان كل من مات من اطفال المسلمين من ابوين مسلمين فهو ان شاء الله في الجنه، فلا يخفاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وقد بين غير واحد من اهل العلم كالامام ابن القيم وغيره ان كل طفل من ابوين مسلمين مات دون الحلم فهو في الجنه ان شاء الله. نعم هذا يا استاذ. هذا يا اخ علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
والله انا لي سؤال وطلب.
امر يا استاذ.
الطلب اريد من المشايخ جميعا يتكلموا في تطبيق الشريعه في مصر، ان احنا نريد تطبيق الشريعه لا نريد اي قانون واضح.
قد حدث ذلك من المشايخ حفظهم الله، وما زالوا يطالبون بصوت الجهوري ويقولون لا نريدها ديمقراطية ولا دكتاتورية ولا رأسمالية ولا اشتراكية ولا علمانية ولا شيوعية ولا إمبريالية، وإنما نريدها قرآنية نبوية على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لأن في ذلك سعادة الحاكم المحكوم. نعم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. أخونا محمد من الجيزة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ السلام عليكم. بقول لك لو سمحت، احنا عندنا جامع بس الجامع صغير.
ايه؟
فحطينا المنبر على يمين المحراب، مش فده حرام أو حلال؟
ما في
من العادة إن نحط على شمال المحراب.
لا بأس يا أستاذ.
أنا مش حرام يا شيخ؟
ما في حرمة. أخونا بشير من تونس. تفضل يا أخي بشير.
ما حكم التسمية وراء الإمام في الصلاة؟
التسليم؟
التسمية وراء الإمام في الصلاة.
إذا كان في صلاة الجمعة وكان وراءه واحد يبلغ لأن الأمر يحتاج إلى ذلك لا حرج، وإذا كان الأمر لا يحتاج فلا يفعل. نعم.
الله يبارك فيك.
حياك الله. نعم تفضل. طيب في الرسائل القصيرة أختي تقول تقدم لخطبتي شاب ملتزم ذو دين وخلق وعنده محل تركيب عطور وبيبيع لبنات متبرجات، ولكن هو يعني كاتب في المحل أن المرأة المتعطرة كالمرأة الزانية، فتقول هل أقبله زوجا لي؟ ما إن كان يصلي ومستقيم فيقبل زوجا ويبحث عن عمل لا يكون فيه فتنة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دام الرجل موحد ومصلي ومستقيم فيقبل زوجا ما دام صاحب دين وخلق. أي نعم، على أن يبحث على شيء آخر حتى لا يعرض نفسه لفتنة النساء. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. هذا الاتصال. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أبو بكر؟
الله يحييك.
والله يحبك بالله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يحفظك يا شيخ، دير بالك بس على السؤال شوية، ركز معي.
ها.
والله يا شيخ أنا رضعت من جدتي.
إيه؟
ماشي، كان جدتي يعني مولود إلها بنت معي.
والدة أمك؟
والدة أبي.
والدة أمك؟
لا، والدة أبي.
والدة أبيك.
ماشي. دلوقتي
يا أخي محمد، رضعت أنت دون العامين؟ ورضعت أكثر من 5 رضعات؟
أكثر من سنة.
طيب، أنت صرت أخا لأبيك وأخا لأعمامك وعماتك، وبالتالي
يعني
وبالتالي فلا يجوز لك أن تتزوج أي بنت من بنات عمك ولا من بنات عماتك، لأنك أنت عم لبنات عمك وخال لبنات عماتك.
على شرط شيخ من عمتي اللي اني رات معاها هي اصغر اولاد جدتي.
يا سيدي
أيوة.
ما دمت قد رضعت من جدتك والدة ابيك وكان رضاعك دون العامين وخمس رضعات فصاعدا فبذلك تصير اخا لابيك واخا لاعمامك وعماتك التي رضعت معهم والتي لم ترضع معهم وبالتالي فبنات عمك انت عم لهم وبنات عماتك انت خال لهم ولا يجوز لك الزواج مما ذكرت والله اعلم. هذا يا استاذ. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا مولانا؟
ربنا يرضى عنك.
والله انا كان في والدي رحمه الله كان مرضا شديدا وحينما اشتد عليه المرض طلبت من احد الشيخ ان يقرا القران الكريم كاملا على الماء حتى يضع هذا الماء على ماء الغسل. ما الحكم في ذلك؟
الحكم الحكم انني لم أقف على أحد من السلف فعل ما فعلته. إن قراءة القرآن جميلة وطيبة لكن هل ثبت ذلك على أحد من السلف؟ لم أقف أبدا على أحد من السلف فعل هذا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أي نعم. والخير فيما كان عليه السلف والشر فيما ابتدع. نعم والله أعلم. نعم. طيب هات يا سيدي فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عامل ايه حضرتك؟
الله يرضى عنك.
بقول لك حضرتك كنت عايز أسأل سؤال بعد إذنك.
هات.
احنا عندنا محل بقالة ماشي؟
نعم.
فاحنا في خارج وكده وبنخرج شكك وكده. فانا مثلا عندي كيلو رز مثلا ببيعه بثلاثة لو حد اخده مثلا خارج بيده مثلا ثلاثة وربع لان دي فلوس مركونة حضرتك عارف صح. فهل دوت ربا ولا عادي؟
هذا يجوز اذا اعلمت المشتري انك ستسجل عليه في الدفتر 3 جنيه وربع علما ان الشراء النقدي ب3 جنيهات.
يعني
اذا اخبرته بذلك ورضي فلا حرج يا سيد.
خلاص ماشي الف شكرا في الشيء.
الله يحييك. نعم. نعم تفضل. هذا سائل الرسائل القصيره يقول أعاني من خوف كبير من التعامل مع الناس ولا أستطيع الخروج من المنزل أرجو الرد سريعا. 1 إياك نعبد وإياك نستعين. استعين بالله. 2 أخرج لزاما إلى الصلوات الخمس في جماعة في المسجد. 3 عليك أن تقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد وأنت متوضئ لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل السحرة. نعم وسيزيل الله عنك هذا القلق والاضطراب والخوف. نعم كذلك أيضا. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا شيخ الفاضل؟
الله يحييكي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
هات يا أختي.
يا شيخ اذا كان الميت بيحس كل حاجه يعني بيحس بالميه الغسل وكده فازاي بيحطوه في الثلاجه لما بيكون في حادثه وكده يعني
زي ايه
لما بيحطوه في الثلاجه لما بيكون في حادثه وكده بيحطوه في الثلاجه
اول
بيحس بالثلاجه دي يا شيخ
شوفي هذا من عالم الغيب وقد قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما اوصافهم الذين يؤمنون بالغيب فما دام قد فارقت روح الجسد فهو صار في عالم البرزخ حتى ولو لم يوضع في قبره فنحن نؤمن أن هذا البرزخ يكون روضة من رياض الجنة لأهل التقى والنقى والصلاح ويكون حفرة من حفر النار لا للكفر والشرك والنفاق فالذي هذا الذي يهمنا لكن الذي يغسل الميت يتعامل معه تعامل الأحياء برفق ورحمة هذا الذي يهمنا في الموضوع أختاه والله أعلم. نعم. طيب هات يا أبا أحمد. مرحبا بأهل الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
ربنا يعزك. متى يتم إذا أخطأ الإمام في القراءة متى يتم تصحيح له؟ لأن أحد الإخوة يقول القاعدة الشرعية تقول إذا استطعم الإمام فأطعمه. متى يتم تصحيح الإمام
مثلا إذا وقف الإمام عند آية ويريد الآية التي بعدها ولا يتذكرها فما المال أن تذكره بها؟ أي نعم مثلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ألا ذكرتني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا ترك مثلا التشهد الأول فأنت تقول له سبحان الله سبحان الله لتذكره به. وكذلك إذا قام لركعة خامسة في صلاة رباعية فأنت تقول له سبحان الله حتى إذا سمعك جلس بعد قيامه. نعم.
وإذا قعد يا شيخ سواء من صورة إلى صورة.
ها؟
إذا قعد من صورة إلى صورة أخطأ في القراءة وقعد من صورة إلى صورة أخرى.
إذا استطعت أن ترده خير، وإذا كنت تعلم أنك لو رددته سيزداد اضطرابا فاتركه على حاله وبعد الصلاة صافحه وبين له أنه خرج بصورة كذا إلى صورة كذا، فإن هذا أمر يرد على كل من أما المسلمين. نعم بارك الله فيك. نعم. وجزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول أنا أصلي وأقرأ القرآن ولكن في صدري ضيق ماذا أفعل؟ أنا أنصحك أن تقول كل يوم بعد الفجر وقبل المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة بعد الفجر و100 مرة قبل المغرب، فسيجعل الله ذلك سببا في انشراح صدرك. وعليك أن تقول دعاء إزالة الهم والغم لعلني أذكره لك بعد سماعي من هذا المتصل. فليتفضل. نعم تفضل. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هي طريقة الاغتسال من الجنابة؟ وشكرا.
واحد تنوي بقلبك، اثنين تغسل كفيك، ثلاثة تغسل قبلك بيدك الشمال، أربعة تتوضأ وضوءك للصلاة، خمسة إن شئت غسلت قدميك وإن شئت استبقيتهما للآخر، ستة تصب الماء على رأسك 3 حثيات، 7 تصب الماء على شقك الأيمن، 8 تصب الماء على شقك الأيسر، 10 تتأكد أن الماء عم بدنك، فإن فعلت ذلك فقد تم رفع الحدثين رجلا كنت وامرأة والله أعلم في ذلك. وهذه الصفة تسمى الصفة الكاملة. نعم. ويجب على أستاذ دكتور في الجامعة أن يتعلم هذا، والرجل الذي لا يفك الخط يجب عليه أن يتعلم هذا، لأن هذا الكلام من فروض الأعيان. نعم تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحج عندنا بعد الالتزام شوية ربيت لحيتي، فهي بتمنعني أن أنا أربي لحيتي عشان خاطر التطورات اللي حصلة في البلد. يعني
تطورات يا أبو حميد، نحن صرنا في عالم ما شاء الله الأحوال بقت طيبة، وفي ما شاء الله يعني الأمر فتح على مصاعيه بالخير بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نكون من خير إلى أخير ومن حسن إلى أحسن. قل لها يا أماه إن زمان المعتقلات وتلاحق أهل الدعوة على بصيرة وتلاحق المقبلين على التوحيد والسنة عهد قد مضى وولى، فإن شاء الله ما يكون إلا الخير. فاستمر في إلفاء لحيتك واستمر في حضور الدروس العلمية الشرعية المنهجية على أهل العلم الربانيين الراسخين، وتلطف مع أمك وقبل يدها ورأسها بل لا مانع أن تقبل قدمها، وحاول أن تفهم ما تعلمته من دين الله بأدب ورفق وحكمة ولين واكسب رضاها. بارك الله فيك. نعم تفضل يا سيدي. تفضل.
تحلك يا مشيخ.
الله يرضى عنك.
والله عندنا المقابر صحية على وش الأرض.
ايه.
فبيجي بزور تاني، فهذا من شرع أم لا؟
هذا محرم، فإنه لا يجوز أن يرفع القبر أكثر من شبر على سطح الأرض إلا إذا كانت هناك ضرورة. فنحن معاشر الدلتاويين من المصريين إذا حفرنا مترا واحدا في الأرض نبع الماء، فنضطر أن ندفن على سطح الأرض، وبالتالي القبر يكون مرتفعا مترا فالضرورة تقدر بقدرها، وربما يكون متر ونصف فالضرورة تقدر بقدرها. أما أن يكون طابق ثاني وثالث ونجيب أسانسير به نصعد فهذا كلام منهي عنه. وأنا من فوق منبر الرحمة أناشد كل من بنى طابقا ثانيا دور ثاني وثالث من المقابر أقول له اهدمه، حيث يتحججون أنه لا يوجد أرض في المقبرة. اشتري أرض يا أخي كما تشتري أرضا تبني عليها بيتا أو مصنعا أو ما شاكل ذلك، اشتري أرضا لتبني قبرا تدفن فيه أنت وأمواتك. نعم تفضل. هاتي يا أم فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
لو سمحت بالنسبة لتسميع القرآن على الشيخ من وراء سترة يجوز؟
يجوز، لكن احرصي ألا تكوني وحدك وألا يكون الشيخ وحدك، يعني الشيخ ما يكونش وحده في غرفة وانت لوحدك معاه في الغرفة وبينكم ستارة يبقى ما عملش حاجة كده زي، لكن ينبغي أن يكون معك وحده أو ينبغي أن يكون هو معه أحد. أي نعم والله أعلم. نعم تفضل تفضل. طيب إذن الذي يصلي ويقرأ القرآن وشعر بضيق في صدره عليه أن يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزله في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري جلاء غمي وذهاب حزني. فهذا حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح إلا أبدل الله همه وحزنه فرحا وسرورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم هات يا أستاذ. هات يا أم أحمد. هات يا أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. إيه ما لكم تأتون وتذهبون؟ نعم حياكم الله. طيب بيقول ان امي مريضة ومقعدة منذ 4 سنوات وتتعبني في الخدمة. يا اخي الكريم ان الله تعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب على الأبناء أن يتفننوا في خدمة الأباء والأمهات لأن في ذلك قربى إلى الله عز وجل، بل ويسجد لله شكرا إن شرفه أباه أو شرفته أمه بطلب خدمة أو حاجة يقول جزاك الله خيرا يا أبي ويقبل رأسه ويقبل يده ويشعر بالفخر والفخار والسعادة والفرحة والأناء والغبطة والسرور وهو يقبل يد أبيه ورأس أبيه أن لأن هذه طاعة فيتقرب إلى الله عز وجل بها. ولأن بعض الآباء لما سأل على ولده أين الولد ليس موجودا أين الولد ليس موجودا، هذا لا ينبغي. إذا خرج خرج ساعة نصف ساعة وانتهى الأمر، وينبغي أن يكون يخرج لدرس العلم يخرج لأداء الصلوات يخرج لصلاة الأرحام، أما طيلة الوقت أو معظم الوقت خارج البيت أبوه إذا أراده ماذا يفعل؟ من يخدم أباه؟ أمه إذا أرادته من يخدم أمه؟ هذا يعد من العقوق. ولذا فإني ألفت نظرك يا ولدي أن تقترب من أبويك وتقوم على خدمتهما فإن في ذلك السعادة لك في الدنيا وفي الآخرة. نعم هات يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
وشاكم شيخ لام.
الله يرضى عنك.
الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال الله يجزيك. سؤالين يعني.
هات.
الأول يا شيخ عن المظاهرات.
إيه.
المظاهرات
أيوة.
في البلدان العربية.
أيوة.
أهي من خروج أم ليست من الخروج؟ والثانية شيخ في خطب الجمعة في خطب الجمعة أحيانا أسمع كلام عندما يخطب الإمام في مصر، يعني أسمع الإمام يخطب ما أحب لكم والله أحبكم في الله
أحبك الذي أحبتنا فيه
والله أحبكم حب شديدا. اسمع يعني كلام على العلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام.
يعني
عن مثلا يرد المؤمن مرديتون مع الشيخ. مثلا قال الشيخ كلمة ربما تجدهم يرددون نوع ما يرددون يصلون على النبي مثلا المؤمن فيه كلام.
طيب.
على العلم أنه الكلام البسيط فيه نهى.
على كل حال الكلام يعني قضية من مس الحصى فقد لغى. أي نعم هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي خطبة الجمعة لا ينبغي للمستمع أن يتكلم إلا إذا كان يريد الكلام مع الخطيب. أي نعم. وبالتالي مثلا الخطيب يوحد الله نسأل لا إله إلا الله هذا أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن لا يكون. أما في الدروس لا بأس بذلك. وبالنسبة للمظاهرات فهناك من أهل العلم قال المظاهرات السلمية التي ليس فيها حمل سلاح وليس فيها التخريب وفيها بعض المطالب الشرعية بعض أهل العلم قالوا لا بأس بها والبعض قال أن المظاهرات على أي ترتيب يعد خروج على الحاكم وقالوا أن هذا لا ينبغي لأن أهل السنة يقولون نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمره معصية والحكام عندنا ثلاثة حاكم مسلم عادل وهذا يحكم الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة هذا يجب الدعاء له ونصرته والجهاد معه ولا يجوز الخروج عليه البتة وحاكم مسلم ظالم وهذا لا يجوز الخروج عليه مع ظلمه وجوره وحاكم كافر وهذا يجب الخروج عليه إذا كانت قوتك يقينية أن تتمكن من إزالته وتحيته وتضع حاكم صالح ما لم يترتب على ذلك شر أكبر والله أعلم في هذا. نعم أخونا سمير من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
استاذنك ان شاء الله يعزك بس
تفضل.
حكم الزنا الرجل المسافر بدون زوجته بعد التوبه
حكم ايه؟ حكم ايه؟
الزاني.
ها؟
حكم الزاني وكفارته ايه؟
حكم الزاني انت تعرف قول الله تعالى والزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه الآية متلوة ومعروفة وأنت تعلم أن الآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكما والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فعلم أن الذي لم يسبق له زواج وقع في الزنا يجلد 100 جلدة ويغرب عام والذي سبق له زواج وجامع ولو مرة واحدة طلق زوجته بعدها أو ماتت زوجته بعد الجماع لمرة واحدة إن وقع في الزنا عافاه الله وإياكم يرجم حتى الموت والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فأسأل الله يا أخي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعني وإياك والسامعين بالحلال ولا يجعل لنا ولا لكم نصيبا في الحرام. نعم تفضل. هات يا أم شادي.
لو سمحت اللي عايزة أسأل بس عن زكاة المواشي اللي هي البهايم والغنم والجمال دي يعني زوجي بيعلفها هو بيشتري لها علف وعنده أرض بيزرعها وبيأكلها فهل الزكاة تبقى على الحاجة يعني اللي بيطلعوا منهم ويبيعوا ولا على المجمل كله يعني على اللي عنده كله؟
الجواب اعلمي رحمني الله وإياك أن الغنم فيها الزكاة إن بلغت 40 رأسا وكانت سائمة ومعنى سائمة يعني ترعى بدون مقابل فال40 رأس فيهم رأس من 40 ل120 رأس ومن 121 ل200 رأسين ومن 201 ل300 3 رؤوس وبعد كده كل 100 رأس رأس والبقر 30 بقرة فيهم تبيعة وال40 بقرة فيهم مسنة كانت سائمة والجمال 5 فيهم شاة وال10 جمال شاتان 15 3 شياه وال20 4 شياه وال25 يبدأ بقى ايه اللبون. اي نعم وهكذا 36 بقى و46 كذا تبدأ اللبون المخاض الحقة على النحو الذي كنت قد فصلته في برنامجي فقه العبادات هذا إذا كانت سائمة ترعى بدون مقابل هذا أولا وأما ثانيا إذا كانت تطعم من الجيب يجب لها تبن ودريس وكسبة وماء من مجلس المدينة بفلوس، فهذا لا زكاة فيها إن كانت هذه الرؤوس من أغنام وأبقار وجمال للدار للبيت. أما إذا كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة والعروض، إنه أحيانا يكون عنده 100 راس واليوم الثاني عنده 5 رؤوس واليوم الثالث عنده 20 راس، ففيها زكاة التجارة والعروض تقوم وتخرج الزكاة مالا. نعم نعم تفضل. طيب يبقى علم من خلال كلامي الذي بينته إذا كانت الأبقار والإبل والغنم سائمة وبلغت النصاب المبين آنفا ففيها الزكاة. ثانيا إذا كانت هذه الإبل أو الأبقار أو الأغنام للبيت وليست التجارة والطعم من الجيب فلا زكاة فيها، وإذا كانت للتجارة فتقوم في كل عام ويكون فيها زكاة التجارة والعروض. والله أعلم، وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وما كان من توفيق فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه وراء. صلى اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، حتى أسعد بلقائكم بعد وقت قليل في برنامجي بإذن الله تعالى. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.